إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل هو الحكيم ذو الحكمة البالغة في جميع ما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده من الأحكام، فما شرع الله عز وجل لعباده تشريعا من التشريعات أو عبادة من العبادات إلا لحكم عظيمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومن هذه العبادات الجليلة والتشريعات الحكيمة عبادة الصيام، وتشريع الله سبحانه وتعالى لعباده شهر رمضان، وجعله عز وجل هذا الشهر الكريم موسماً للرحمة والغفران، ففي ذلك من الحكم العظيمة الشيء الكثير، وسنذكر بإذن الله تعالى بعضاً من هذه الحكم حتى يتأمل المسلم أسرار التشريع الإلهي ويوقن بأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. أيها الإخوة الكرام، من حكم الصيام أن هذه العبادة الجليلة، عبادة الصيام، فيها تضييق لمجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أم المؤمنين صفية رضي الله عنها ومن حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ما معنى جريان الشيطان من ابن آدم مجرى الدم؟ بعض شراح الحديث أخذوه على حقيقته وعلى ظاهره، وقالوا إن الشيطان وهو مخلوق من نار، وهو جسم خفيف ليس مثل جسم الإنسان، جعل الله تعالى له القدرة على أن ينفذ في مجاري دم الإنسان، يعني في عروق الإنسان، فيجري الشيطان خلالها أثناء وسوسته للمسلم. والرأي الآخر أن الحديث فيه استعارة، وهو على سبيل التشبيه وليس على سبيل الحقيقة، وأن المقصود أن الشيطان يتمكن من الإنسان ويصل إلى كل عضو من أعضاء الإنسان كما يصل الدم إلى كل عضو من أعضاء الإنسان. فعلى كل حال، فإن الصيام يضيق مجاري الشيطان، ويمنع وسوسته، ولذلك فإن الصائم يشعر في أثناء صيامه بقربه من الرحمن سبحانه وتعالى وببعده عن وساوس الشيطان. وكذلك أيضا فإن الشيطان له مداخل، وأعظمها الشهوة والغضب، وعبادة الصيام تسكن شهوة الإنسان وتسكن غضبه، فلا يجد الشيطان منفذا أو طريقا إليه. بالإضافة إلى أنه في شهر رمضان تقيد الشياطين بالسلاسل، فلا يتمكنون من الوصول إلى ما كانوا يصلون إليه قبل رمضان من إغواء الإنسان. فهذه حكمة من حكم الصيام، أن يجرب الصائم، حلاوة القرب من الرحمن سبحانه وتعالى، وحلاوة البعد عن الشيطان. فيحرص الصائم بعد ذلك على أن يكون من عباد الله المخلصين الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. أيها الإخوة الكرام، حكمة أخرى من حكم الصيام هي كسر البطر والأشر الذي في النفس البشرية، كسر الكبر والبطر الذي يكون في النفس البشرية. وذلك أن طبيعة النفس البشرية أنها إذا كانت كلما اشتهت شيئا حصلت عليه، كلما اشتهت شيئا حصلت عليه، فإن النفس يحصل لها شيء من البطر والكبر والعياذ بالله تعالى، فتأتي عبادة الصيام لتكسر هذا البطر وتشعر الإنسان بضعفه وحاجته إلى خالقه سبحانه وتعالى الذي يطعمه ويسقيه، وإذا مرض فهو يشفيه. فعبادة الصيام وإحساس الإنسان بالجوع وأنه محتاج إلى الطعام والشراب، ولكن لا يستطيع ذلك لأن الشرع يحكمه ويمنعه من هذا، فهذا يجعل المسلم يزكي نفسه ويجاهدها ويكتسب من شهر الصيام، يكتسب من شهر الصيام أن يتعود أن يكسر نفسه وأن يقومها، وأن يكون هو مالكا لزمام نفسه، يقود نفسه ويقومها إلى ما فيه صلاحها وخيرها، ولا يكون ممن تقودهم أنفسهم إلى ما فيه هلاكه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذلك أيها الإخوة الكرام، من حكم الصيام العظيمة أنه فرصة للتدبر والتأمل والتفكر في آيات الله الكونية وآياته الشرعية، وذلك أن الله عز وجل له آيات في الكون وهي مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هي آيات كما سماها الله عز وجل كذلك في كتابه الكريم: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، إلى غير ذلك. فجميع المخلوقات في هذا الكون هي من آيات الله سبحانه وتعالى وتسمى الآيات الكونية. والقرآن الكريم هو آيات الله الشرعية، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن الكريم كذلك هو من آيات الله سبحانه وتعالى. فأثناء الصيام يحصل للمسلم أنه يتمكن من التفكر، والتفكر عبادة جليلة سواء في الآيات الكونية أو في الآيات الشرعية. قال الله عز وجل في وصف عباده الصالحين: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالعرب كانوا يقولون: إذا امتلأت المعدة خمدت الفكرة، إذا امتلأت المعدة خمدت الفكرة. الإنسان عندما يكون مشغولا بالطعام والشراب والشهوات ودائما يشعر بالشبع ولا يذوق ألم الجوع، فإن هذا يخمد فكرته ويشغله عن التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. فإذا صام الصائم فإن ذلك يتيح له الفرصة ليتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة الجليلة. كذلك أيها الإخوة الكرام، من حكم الصيام أنه تظهر فيه كمال العبودية وصدق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن المسلم يبرهن بصيامه على أن محبة الله سبحانه وتعالى أعظم من محبة ما سواه عز وجل، كما قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. فعبادة الصيام يبرهن فيها المسلم على ذلك، وذلك لأن النفس البشرية تحب الطعام وتحب الشراب وتحب شهوة النساء، والإنسان لا يترك محبوبه إلا لما هو أحب إليه منه. الإنسان لا يترك شهوة تحبها نفسه وتشتهيها نفسه إلا لما هو أحب إليه، حتى إن المريض مثلا إذا ترك الطعام الذي يؤذيه ويضر بصحته، فذلك لأن محبة الصحة والعافية أعظم عنده من محبة الطعام. الفقير مثلا الذي يكون عنده قليل من المال، إذا اشترى به الطعام عجز عن الإنفاق على باقي متطلباته، فإنه يوازن بين الأمور ولا يمتنع من شراء طعام يشتهي إلا لكون محبة الاحتفاظ بهذا المال لما هو أهم وأنفع بالنسبة له، هذه المحبة أعظم عنده من محبة الطعام، وهكذا. فالإنسان لا يترك محبوبا إلا لما هو أحب إليه منه. فالصائم الذي يستطيع أن يأكل أو يشرب أو يستطيع أن يشتري طعاما أو شرابا في وقت الصيام أو كذا، ما الذي يمنعه من هذا؟ يمنعه من هذا أن محبة الله سبحانه وتعالى أعظم، فيؤثر محبة الله عز وجل على محبوبات نفسه وشهوات نفسه، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لربه سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة الكرام، حكم الصيام أنه وسيلة لتحصيل التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا السبب هو السبب الأساسي الذي لأجله شرع الصيام، كما نبه الله سبحانه وتعالى على ذلك في كتابه الكريم، فافتتح آيات الصيام بالتقوى واختتمها بالتقوى. فافتتح الله سبحانه آيات الصيام في سورة البقرة بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم آيات الصيام بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فإذا وضح الله سبحانه وتعالى أنه شرع لنا عبادة الصيام حتى تحصل لنا التقوى، والتقوى هي الخوف من الله سبحانه وتعالى وفعل ما أمر وترك ما نهى. فعبادة الصيام يصاحبها امتناع المسلم عن المعاصي، ولذلك تجد المسلمين يخافون أن يفسدوا صيامه بتلك المعاصي، ليس بمعنى الإفساد بمعنى يعني إبطال الصوم، ولكن بمعنى إنقاص أجره وذهاب أجره أو التسبب في عدم قبوله وعدم الإثابة عليه. فيتدرب المسلم على الامتناع عن معصية الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، فيأخذ من ذلك زادا ودفعة قوية للمحافظة على هذه الحالة الإيمانية قدر المستطاع وقدر الإمكان في بقية السنة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا يوضح أيضا أن المقصد الأعظم من الصيام هو أن يمتنع المسلم عن معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يترك أثناء الصيام قول الزور، وقالوا قول الزور يشمل الكذب والبهتان والافتراء على الناس بالباطل، والعمل به، ويترك يعني العمل بالزور أيضا أن يشهد زورا أو يفتري على أحد، ويترك الجهل، والجهل هنا هو التعدي على الآخرين وظلم الآخرين. فمن لم يدع ذلك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فتحصل للمسلم تقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة الكرام، من حكم الصيام العظيمة أنه تدريب على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كيف يكون الصيام تدريبا للمسلم على الإخلاص لله عز وجل؟ الصيام تدريب على الإخلاص، لأن الصائم يكون في بيته أحيانا ولا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ويكون المسلم عطشان والحر شديد وأمامه الماء البارد، ومع ذلك لا يشرب، خوفا من من؟ من الله سبحانه وتعالى. ليس هناك أحد من الناس يطلع عليه لو أنه عصى ربه وأفطر، لكن عنده بحمد الله سبحانه وتعالى وازع إيماني وتقوى لله في قلبه تمنعه من المعصية مع حاجته إليها واشتهاء نفسه لها، ولكنه يخاف الله سبحانه وتعالى. فإذا تأمل المسلم هذا المعنى العظيم وحاول أن يطبقه في بقية أمور حياته، أنه في كل معصية تشتهيها نفسه وترغب فيها، فيكلم المسلم نفسه ويحاورها ويجادلها بالحسنى، فيقول لها: يا أيتها النفس، أنت كنت تشتهين الطعام والشراب وكان أمامك في شهر الصيام، وكنت أيتها النفس تمتنعين من ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى، مع أنك تقدرين عليه ولا أحد من الناس يطلع عليك، فلماذا في بقية المعاصي لا تكونين كذلك أيضا؟ النفس إذا اشتهت شيئا ولم يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فالمسلم يراقب ربه عز وجل ويخرج من شهر الصيام وقد عظم إخلاصه لله سبحانه وتعالى وزادت تقواه لربه عز وجل. كذلك أيها الإخوة الكرام، شهر الصيام شهر الحلم، فمن الحكم التي شرع لأجلها الصيام أنه سبب لإكساب المسلم الحلم ومقاومة الغضب والانفعال، وفيه تعويد المسلم على كظم الغيظ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، يعني وقاية وحصن حصين يتحصن به المسلم، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث هو الكلام الفاحش، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يتكلم بالكلام الفاحش، ولا يصخب، والصخب هو الصياح وارتفاع الأصوات بغير داعي. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه، أو فإن سابه أحد أو قاتله، يعني ضاربه، فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، ويقول ذلك بلسان مقاله كما بين الشراح الحديث، إلا إذا كان صوم نافلة، يعني في صوم الفريضة في رمضان إذا سابك أحد أو قاتلك أو أراد أن يؤذيك فلتقل له بلسانك، تصرح له بهذا وتجهر له، تقول: إني صائم، يعني ما منعني أن أرد عليك وأجازيك على الإساءة بمثلها إلا أني صائم. فهذا يقوله بلسان مقاله في شهر رمضان، لكن في صيام النافلة إذا كان صائما يوم الاثنين أو خميس أو كذا وسبه أحد أو شتمه، فيفضل ألا يجهر بذلك بلسانه، ويقول ذلك في قلبه، يعني يحدث نفسه، يقول في نفسه: إني صائم، فلا يليق أن أجازي هذا الساب أو هذا الضارب أو هذا الساب، لا يليق أن أجازيه بمثل فعله. فالمقصود أنه بهذا يخرج المسلم من شهر الصيام وقد تدرب على الحلم وعلى ضبط النفس وكظم الغيظ والعفو عن الناس، فيدخل بذلك في جملة من مدحهم الله سبحانه وتعالى بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، قل قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كذلك من حكم الصيام العظيمة وحكم تشريع شهر رمضان العظيمة أنه مظهر من مظاهر وحدة المسلمين، مظهر من مظاهر وحدة المسلمين. فتجد بحمد الله تعالى في شهر رمضان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وفي كل مجتمع يعيش على أرضه المسلمون، وهم بحمد الله ما من بقعة في العالم إلا وفيها المسلمون. فهؤلاء جميعا يمسكون عن الطعام والشراب في وقت واحد، ويفطرون في وقت واحد، يمسكون وقت الفجر ويفطرون وقت المغرب، ويصومون شهرا واحدا محددا يجتمعون عليه. ولهذا الشهر مظاهر وشعائر وعلامات ظاهرة، ويجتمعون على صلاة القيام، وتعمر المساجد بالتراويح. فهذه المظاهر واحدة في جميع المجتمعات الإسلامية، فلذلك تبدو صورة المسلمين في هذا الشهر صورة مشرفة كريمة، يظهر فيها المسلمون متمسكين بدينهم، معتزين بإسلامهم. وهذه من الحكم العظيمة. مر علي رضي الله عنه ذهب إلى المسجد في صلاة التراويح، فقال علي رضي الله عنه: نور الله على عمر قبره كما نور على المسلمين مساجده. ذهب إلى المسجد في صلاة التراويح، المسجد مضاء والناس يصلون، فقال: نور الله على عمر قبره كما نور على المسلمين مساجدهم، لأنه هو الذي أحيا سنة اجتماع المسلمين على القيام وصلاة التراويح جماعة في المسجد، هي في الأصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تركها الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الناس، فلما جاء عمر أحياها وجددها. فالمقصود أنه في هذا الشهر الكريم يظهر التفاف المسلمين واجتماعهم في المساجد، واجتماعهم على موائد الإفطار، وإمساكهم عن الطعام في وقت واحد. فتجد غير المسلمين يتكلمون عن شهر رمضان، ويعرفون أن المسلمين لهم شهر يتقربون فيه لربهم بالامتناع عن الطعام والشراب. فهذا مظهر عظيم من مظاهر وحدة المسلمين وتمسكهم بدينهم. ومن حكم هذا الشهر الكريم أنه فرصة ليأخذ المسلمون من ذلك منطلقا لمزيد من التعاون والاتحاد والتماسك والتراضي. كذلك أيها الإخوة الكرام، من مظاهر أو من حكم الصيام العظيمة وحكم شهر رمضان أنه شهر الشكر لله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد الصيام أنه ينمي عبادة الشكر لله سبحانه وتعالى على نعم قد لا يكون الإنسان يشكر ربه عليها، أو زاهلا أو غافلا عن شكر الله سبحانه وتعالى عليها من قبل. فينبهه شهر الصيام إلى قيمة هذه النعم وضرورة شكر الله سبحانه وتعالى الذي تكرم علينا بها. وذلك أن طبيعة النفس البشرية أنها لا تشعر بالنعمة إلا إذا فقدتها فتشعر بقدرها، طالما النعمة متوفرة فلا يشعر الإنسان بقيمتها أو بأهميتها. لذلك تجد تلك النعم التي يشترك فيها الناس جميعا قلما يعني يندر جدا أن تجد شخصا يشكر الله سبحانه وتعالى عليه، مثل نعمة الهواء، هذا الهواء الذي أنعم الله به على الناس حتى يستنشقوه ويتنفسوا به، نعمة السماء التي جعلها الله سبحانه وتعالى لمصالح عظيمة للخلق، وجعل فيها الكواكب والنجوم التي يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، وهكذا نعمة الأرض التي جعلها مدها الله تعالى وجعلها لنمشي عليه. ونعمة الشمس التي تمد الناس بالدفء وكذا، هذه النعم لا تجد أحدا يشكر الله تعالى عليها، مع أنها نعم عظيمة جدا، لكن لوجودها باستمرار الإنسان لم يجرب أن يفقدها ولم يرى من فقدها أو كذا، فلا يستشعر قيمتها ولا يخطر في باله أن يشكر الله تعالى عليها، بخلاف النعمة التي يفقدها الإنسان أحيانا ويجدها أحيانا فإنه يحس بقيمتها. فكذلك نعمة الطعام والشراب وما أحل الله تعالى للناس في غير الصيام ومنعهم منه في وقت الصيام، فعندما يمنع المسلم في وقت الصيام من الطعام والشراب ويقرصه ألم الجوع والعطش فيستشعر قيمة هذه النعمة، نعمة الطعام والشراب، وأنه عندما يكون واجدا له ويكون الطعام متوفرا بين يديه هذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى، فيحس المؤمن بقدر هذه النعمة ويزداد شكرا لربه عز وجل عليها. كذلك أيضا كما أن شهر رمضان هو شهر الشكر لله سبحانه وتعالى فهو كذلك شهر الصبر، يتعود المسلم أيضا من الصيام، وهذه حكمة أخرى، يتعود الصبر، وذلك أن الصبر ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، والصبر عن معصية الله عز وجل، والصبر على المصائب والأقدار المؤلمة، فأن تؤمن بالقدر خيره وشر، فالصبر ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام الثلاثة كلها موجودة في شهر رمضان، ولذلك سمي شهر رمضان بشهر الصبر، فالمؤمن الصائم يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى فيصبر على عبادة الصيام، ويصبر عن معصية الله فيمتنع في صيامه عن المفطرات التي تناولها معصية لله سبحانه وتعالى فيصبر عن المعصية، ويصبر على الأشياء المؤلمة أو المؤذية كالجوع والعطش، فيجتمع فيه في شهر الصيام أنواع الصبر الثلاثة. كذلك أيها الإخوة الكرام، من حكم الصيام أنه شهر الجود، شهر رمضان شهر الجود والكرم، وارتباط الجود بالصيام أن الصيام يشعرك بحاجة إخوانك المسلمين، المسلم الذي يعيش في بلد آمن وعنده الطعام والشراب وأنواع النعم من الله سبحانه وتعالى قد لا يكون شاعرا بما يعانيه إخوانه المسلمون في تلك البلاد المبتلاة بالحروب والمجاعات والفقر، فقد لا يكون المسلم شاعرا بحال إخوانه هؤلاء، فإذا صام المسلم وذاق ألم الجوع ومرارة العطش أحس بحاجة إخوانه، تذكر حينئذ المسلم أن له إخوانا يعيشون هذه الساعات القليلة التي يعني يتململ منها بعض الناس وينتظرون أن يحل موعد الإفطار حتى ينعموا بخيرات الله سبحانه وتعالى، فيتذكر المسلم ويستحضر أن له إخوانا من المسلمين في بقاع شتى من بقاع الأرض لا يجدون شربة ماء يفطرون عليها، ولا يجدون طعاما شهيا يأكلونه، ويعانون هذا الجوع والعطش طيلة السنة، وأطفالهم يتضاغون أمامهم من الجوع والحرمان، وتتقطع قلوبهم حسرة ولا يجدون ما يسعفون به أطفالهم هؤلاء، فيشعر المسلم بحال هؤلاء، لأن تكون قد جربت الجوع والعطش وما استطعت أن تصبر عليه إلا هذه السويعات القليلة، فكيف لو كانت حياتك كلها بهذا الشكل ليلا ونهارا ولم تجد شيئا يقيم أودك، فيحس المسلم بحاجة إخوانه فيحمله ذلك على الجود والكرم. ولهذا فإن شهر رمضان كما ذكرنا شهر الجود، وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يجود على عباده في رمضان بنعم عظيمة يزيدهم الله سبحانه وتعالى من الجود والإكرام في شهر رمضان. ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وذلك كل ليلة. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس طيلة السنة صلى الله عليه وسلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لما يعني كان معه غنائم غزوة حنين ووزعها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس واجتمع حوله الأعراب وجعل يعطيهم حتى نفد ما معه صلى الله عليه وسلم ووزعه، ثم قال لهم: والله لو كان عندي مثل ثمر تهامة نعما، يعني لو كان عندي بعدد هذه الأشجار التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، لو كان عندي بعددها من الأنعام والأموال وكذا لا أعطيتكم إياه جميعا، وثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان أجود الناس وكان لا يقول لسائل لا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قط يستطيع أن يعطيه للسائل إلا وأعطاه صلى الله عليه وسلم. فهذا كان كرمه دائما طيلة السنة، وفي شهر رمضان خاصة كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. وكان له في كل يوم من أيام رمضان صدقة صلى الله عليه وسلم وإحسان وجود صلوات الله وسلامه عليه. ومن مظاهر الجود التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها في رمضان تفطير الصائمين، فعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أن ذلك لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وبهذه المناسبة أيضا بمناسبة حديثنا عن الجود والكرم في شهر رمضان، فإننا بإذن الله تعالى في هذه الليلة ليلة الجمعة اليوم إن شاء الله في صلاة التراويح ندعوكم بإذن الله تعالى إلى حضور يعني جمع التبرعات لصالح مسجدنا هذا، مسجد دار الفاروق، بإذن الله تعالى اليوم الجمعة أثناء صلاة القيام بعد الركعات الأربع الأولى إن شاء الله من صلاة القيام. فندعوكم لحضور جمع التبرعات فندريزن لصالح مسجد الفاروق بإذن الله تعالى، مسجد دار الفاروق هنا. وكما يقول الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني المساجد بحمد الله تعالى ما سمعنا بمسجد توقف ولا أغلق بسبب قلة النفقات مثلا أو عدم توفر الأموال، بحمد الله تعالى ما المسجد يفتح إلا ويرزقه الله سبحانه وتعالى، وتجد المسجد في توسع وتقدم يعني إلى الأحسن بحمد الله تعالى في جميع المساجد. فإذا المسجد سيقوم بك أو بغيره، المسجد سيقوم بك أو بغيره، الناس يروحون ويجيئون والمسجد باق بإذن الله تعالى معمور بطاعة الله تعالى. إذا المستفيد من مساعدة المسجد هو أنت الذي تساهم في عمارة المسجد وتساعده، فأنت الذي ستستفيد، لأنك سواء تصدقت أو لم تتصدق فالمسجد بإذن الله تعالى سيرزقه الله سبحانه وتعالى بك أو بغيرك. ولكن المسلم بحاجة للمشاركة في هذا العمل العظيم وهو عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذه البلاد. فإن الشرط الذي يباح به إقامة المسلم في دار الكفار الشرط الذي يباح به للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار أن يقدر على إظهار شعائر دينه، يقدر على إظهار دينه وإظهار شعائر دينه، ولا يستطيع المسلمون أن يظهروا دينهم إلا عن طريق هذه المساجد. لو تواجد الإنسان في مكان ليس فيه مسجد كيف يقيم شعائر دينه؟ كيف يصلي؟ كيف يوجد مكان للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم المسلمين دينهم ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام وغير ذلك من أمور المسلمين، وتزويجهم على الطريقة الإسلامية والقيام بشؤون الجنائز والدفن على الطريقة الإسلامية وتعليم العلم النافع إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي لا يمكن أن تكون إلا بوجود هذه المساجد بصفة عامة. فإذا وجود هذه المساجد وقيامها هو سبب لإباحة مكسنا في هذه البلاد، فلا بد أن ندعم هذه المساجد. وهذه المساجد وخاصة هذا المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى فيه خير كثير، فأنت عندما تساهم في عمارة المسجد كأنك أصبح لك سهم في هذا المسجد، لك سهم، لك حصة 1%، 1%، 2%، 10% من كل خير يحصل في هذا المسجد، وكل أجر يكون لك نصيب من الحسنات، كل يعني حسنات تتحصل وأجر وثواب يتحصل تكون مشاركا بقدر مساهمتك في عمارة هذا المسجد، يعني اعتبرها كأنها شركة مساهمة، وهذا يساهم بشيء وهذا بشيء، كل إنسان له حصة، وجميع الأرباح التي تدخل يكون لك حصة في الأرباح على قدر مساهمتك. فكل مسلم يسلم، كل يعني كافر يهديه الله تعالى للإسلام في هذا المسجد تكون قد شاركت في أجره بفضل الله تعالى. مسجدنا هذا كما ترون لا يمر شهر إلا ويسلم 2 أو 3 بحمد الله تعالى في هذا المسجد. وكم من المسلمين حفظ القرآن في هذا المسجد، كم من الناس تعلم دينه في هذا المسجد، الصلوات التي تقام في هذا المسجد إلى غير ذلك من أبواب الخير الكثيرة، ومساهمة هذا المسجد في رعاية الفقراء والمحتاجين وكذا. فإذا كل خير يحصل في هذا المسجد إذا أنت ساهمت في استمراره ودوام هذا الخير يكون لك حصة من الأجر بإذن الله تعالى. فالخلاصة يعني أيها الإخوة، يعني ندعوكم جميعا لحضور الفندريزن اليوم إن شاء الله بعد صلاة، يعني في أثناء صلاة التراويح إن شاء الله الليلة، والمساهمة بما تستطيعون بإذن الله تعالى. ومن كان لا يستطيع الحضور فليساهم في هذه الخطبة، في خطبة الجمعة بعد صلاة الجمعة بإذن الله يساهم بما تيسر إذا كان لم يستطيع الحضور. فهذه بعض حكم الصيام، ونختم بحكمة أخيرة من حكم الصيام الجليلة، وهي أن شهر رمضان جعله الله سبحانه وتعالى شهر القرآن. فمن حكم تشريع شهر رمضان أن الله تعالى جعله فرصة لعودة المسلمين إلى كتاب ربهم يقرؤونه ويسمعونه في صلاة التراويح من أئمة المساجد، ويقبل المسلمون على تلاوة القرآن وختمه في هذا الشهر الكريم. فهذه من الحكم التي لأجلها شرع شهر رمضان، حتى يكون فرصة ليعاود المسلمون صلتهم بهذا الكتاب العزيز الذي هو مصدر عزهم وقوتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله.